بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا سيد الوصيين وإمام المتقين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فوالله لا أنساه في محرابه لله يسجد في الظلام ويركع وجل ابن ملجم والظلام مجلل سيف المنية والبرية هجع. وقضى عليه به وقنع رأسه لله رأس لله رأس بالحسام مقنع فهناك أعول جبرائيل مناديا فوق السماء من في البسيطة يسمعون. اليوم أشقى الأشقياء قد غال أتقى الأتقياء وله الجميل مضيع. اليوم منعمر الهدى متهدم اليوم منهمر الندى متقشع. قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المرتضى قتل الإمام الأهل. يقضي إمام المسلمين مخضبا والمسلمون لهم عيون. فمن المعزي أحمدا بوصيه أرداه صمصام بسم مو ينقع ومن المعزي فاطما بحميها قد قدم فرقه الحسام القايا قطعوا لا كان يومك يا علي لا كان يومك يا علي فإنه يوم به الدين الحنيف مضعضع أيب يوم به الدين الحنيف مضايا أعضع لم أنس زينب مذ رأته وجسمه من فيض مفرقي الشريف وجسمه من فيض مفرقي الشريف ملفع فغدت تخضب شعره فغدت تخضب الشعر لمصابه وعليه تذرف دمعها وتفايا يجع يا ببكت زينب بكت زينب ودمع العين دم شال وصاحت بصوت صدع الجبال يا ريف اليتامى يا علي يا ابو يا ريف اليتامى البيه الامثال بعيد البلا من النار تنشال ويتامك لفراقك والعيال عقبك تنوح بدمع اموال يا عقبك تنوح بدمع يا همال بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون عما أصلها عن ما والما استفهامية أداة استفهام تكتب بالألف ولكن إذا أدغمت الماء الاستفهامية مع حرف الجر تحذف الميم هذه قاعدة مضطردة موجودة في القواعد الإملائية عند العرب فأصلها عن ما أدغمت بكلمة واحدة والإدغام من البلاغة الإدغام هو جعل كلمتين في كلمة واحدة كلما قصرت المباني كلما كان يقولون كلما قصر المبنى أو كلما قلت الألفاظ يكون هذا أبلغ في المقصود إذا كان يؤدي المقصود عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون طبعا التساؤل غير السؤال السؤال يكون من طرف واحد إلى طرف ثاني أما التساؤل يكون من الطرفين التساؤل يكون من الطرفين يعني أن يسأل البعض الآخر هذا معنى التساؤل الآية ما جاءت تقول عما يسألون تقول عما يتساءلون مما يفهم بأن السؤال كان من الطرفين مو من طرف واحد وهنا كلام طويل عريض ليس المقام لشرحه ولمناقشته في أنه من هو السائل وما هو المسؤول عنه. ها؟ هل السائل رسول الله؟ إذا نريد نحمل السؤال على سؤال رسول الله أنه يسأل، من يسأل؟ يسأل المؤمنين أو يسأل الكافرين أو كلاهما؟ ها؟ أو يسأل نفسه؟ مهم إنسان قد يسأل نفسه، يقول بعضكم إن لنا أن نتساءل، يعني نسأل أنفسنا. ها؟ فالمسؤول هل هو نفس رسول الله إن حملنا السائل على الرسول أو الكافرين أو المؤمنين؟ خو النبي يسأل نفسه، خو إذا أردنا أن نحمل هذا السؤال على نفسه هو يعلم بالجواب، لا يحتاج أن يسأل نفسه. إذا نقول السؤال مربي السؤال بالمعنى الحقيقي، فالنبي يعلم الجواب. سؤال بالمعنى الإنكاري هذا محال، ما يمكن أن ينكر النبي على نفسه. ها؟ تهكمي تعجبي، لأن السؤال يقسموه إلى قسمين، يقولون أكو عندنا سؤال استفهام حقيقي الذي يكون من الجاهل إلى العالم، الذي يستفهم استفهاما حقيقيا هو الجاهل، يسأل حتى يحصل المعلومة من المسؤول، أليس كذلك؟ والسؤال تارة يكون مجازيا، يعني يسأل إما على نحو الإنكار كأسئلة الله مثلا، الله عندما يسأل الله يعلم هو العالم، كما بينا مرارا في المحاضرات في الليل الماضية أن الله عندما يسأل في القرآن سؤاله ليس على نحو الحقيقة، عندما يقول مثلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، كيف أداة استفهام، هنا السائل هو الله سبحانه وتعالى، فلا يحمل سؤاله على الحقيقة لأن الله يعلم بعلة كفرهم، السؤال هنا على نحو الإنكار، ها؟ أنه ينكر عليهم كفرهم مع ما يرونه من آيات قدرة الله. فالنبي إذا نقول يسأل نفسه على نحو الحقيقة، هذا ما يقبل باعتبار أن النبي يعلم بكل شيء علمه الله سبحانه وتعالى. يسأل على نحو المجاز، ما يمكن أن ينكر عن نفسه أو يتعجب أو يتهكم، هذا ما يطبق هذا المعنى. يسأل الكافرين على نحو الحقيقة، ما يمكن لأن الكافرين ما يمكن أن يجيبوا رسول الله، وثم الرسول لا يسأل عن نحو الحقيقة لأنه يعلم بالجواب، لا من الكافرين ولا من المؤمنين يسأل عن نحو الحقيقة، ويعلم بكل شيء بحسب ما نعتقد أن المعصوم علمه اللدني، وهذا مبحوث بحثه الشيخ محمد حسين المظفر في كتاب مستقل بالنسبة لعلم المعصوم، أن المعصوم علمه من الله، إذا أراد أن يعلم يعلمه الله، فلا سؤال النبي من الغير على نحو الحقيقة لا للمؤمنين ولا للكافرين، قل على نحو الإنكار لا يمكن أن يكون للمؤمنين، لأن يعني المؤمنين يعلم، لا يتساءلون عن النبأ، ليسوا بمختلفين في النبأ العظيم، المؤمنون ويسلم تسليما، ها؟ ألم يصفهم القرآن بأنهم يسلموا تسليما؟ ما يمكن أن يختلفوا في النبأ العظيم كيفما فسرنا النبأ العظيم بحسب ما سيأتي، طبعا هاي من باب مقدمة أقولها الآن. فلا يمكن أن يكون السؤال للمؤمنين على نحو المجاز، لا على نحو الإنكار، لا نحو التعجب، لا نحو التهكم. ممكن أن يكون السؤال للكافرين على نحو المجاز، لكن سؤال الكافرين في المقابل لرسول الله، خو هذا هل يحمل على نحو الحقيقة؟ الذي يسأل على نحو الحقيقة لتحصيل معرفة ممكن، يسأل على نحو الإنكار هذا هم ممكن، فالتساؤل ممكن أن يقع بين النبي وبين الكافرين، وممكن أن يقع التساؤل بين الكافرين والمؤمنين، وممكن أن يقع التساؤل بين المؤمنين أنفسهم، وإن كان هذا لابد أن نفهمه على ضوء ما قيل في معنى النبأ العظيم، لأن إذا نقول المؤمنين يسألون فيما بين أنفسهم، الآية الكريمة تقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هل اختلف المؤمنون فيما بينهم على النبأ العظيم؟ يعني الاختلاف شنو معناه؟ الاختلاف معناه واحد منكر واحد مؤمن، أليس كذلك؟ لأن لا يقع الخلاف بين مؤمنين، ولا يقع الخلاف بين منكرين. فإذا نقول يختلفون على النبأ العظيم المؤمنين بيناتهم، وهذا ما حصل، هذا عند ذلك يخدش في إيمانهم. فالتساؤل ليس بين المؤمنين. نقول التساؤل بين المؤمنين والكافرين، هذا هم بتأمل، باعتبار أن التساؤل الذي يؤدي إلى الاختلاف يكون بين المؤمن والكافر. طيب هل يمكن أن يسأل الكافر المؤمن؟ هل يمكن أن يسأل الكافر المؤمن؟ المؤمن إنما ينكر النبأ العظيم، الكافر إنما ينكر النبأ العظيم. فإذا أنكر النبأ العظيم بعد لا محل للخلاف فيه حتى يقال فيه يختلفون، صار معلوم؟ فهذا السؤال في مناقشة طويلة عريضة ما أريد أخوض بها الآن، أنه ممن السؤال ومن أي شيء السؤال وعن أي شيء السؤال. أنا أريد أخفف عنكم الحمل في مناقشة هذه المسائل، لأن اختلف اختلاف ذريع في النبأ العظيم بين المفسرين كما جرت العادة بسبب البعد عن مدرسة أهل البيت. بعضهم قال النبأ العظيم هو القرآن، بعضهم قال النبأ العظيم هو يوم القيامة، بعضهم قال النبأ العظيم إثبات الصانع وصفاته وإلى ما هنالك. وهذه الآراء كلها يا إخوة بها مناقش، أنه كيف سيكون السؤال وممن سيكون السؤال وعن أي شيء سيكون السؤال. هل وقع السؤال بين المؤمنين أو بين المؤمنين والكافرين؟ طبعا أنا بحسب الرأي اللي عندي أدلة عليه أن السؤال في النبأ العظيم هنا لم يقع بين المؤمنين والكافرين ولا بين الكافرين والمؤمنين، بناء على ما قدمنا أن الاختلاف لا يكون بين المؤمنين والكافرين والكافرين والمؤمنين، إنما بينما بين المؤمنين والكافرين هو إنكار الكافرون ينكرون ما عليه المؤمنين، ليسوا مختلفين فيما عليه المؤمنين، والمؤمنون ينكرون ما عليه الكافرين. فالسؤال ليس بين المؤمنين والكافرين، وأنا عندي رأيي هذا، عندي عشرات الأدلة عليه، ليس الآن محل ذكره. فالسؤال عن النبأ العظيم هنا ليس بين الكافرين والمؤمنين ولا بين المؤمنين والكافرين. أما السؤال فيما بين الكافرين عن النبأ العظيم، إذا نقول النبأ العظيم القيامة وهم منكرين للقيامة متفقون عليها فلا محل للاختلاف فيها، إذا نقول القرآن وهم غير مؤمنين بالقرآن الكافرين، وهذا روي عن بعض المفسرين قتادة وجماعة قالوا النبأ هو القرآن، إذا نقول القرآن خل الكافرين يكفرون بالقرآن فلا محل لاختلافهم في القرآن ولا محل لاختلافهم في القيامة، حتى لا محل في اختلافهم في إثبات الصانع، لأنهم الكافرون الذين يكفرون بالإسلام يؤمنون بصانع، ولكنهم مختلفون في من هو الصانع، هل هو هبل أو اللات أو العزة أو ربنا عز وجل. فلا محل لأن يقال بأن الاختلاف هو بين الكافرين، ولا محل أن يقال أن الاختلاف هو بين الكافرين والمؤمنين والمؤمنين الكافرين. طيب إذا كان الاختلاف بين المؤمنين انحصر، إذن إيش بحسب ما قدمنا، أرجو الانتباه بدقة لنصل إلى الثمرة، إذا كان انحصر الاختلاف بين المؤمنين، طيب على أي شيء اختلف المؤمنون؟ على القرآن؟ هو ما اختلف المؤمنون على القرآن، المؤمنون كلهم مجمعون على القرآن. طيب على القيامة؟ المؤمنون كلهم أجمعوا على القيامة، ماكو واحد من المؤمنين يؤمن بالقيامة. إذا نقول الاختلاف على إثبات الصانع، على إثبات الخالق، هو المؤمنين كلهم مؤمنين بالخالق. على أي شيء اختلف المؤمنون بالله ورسوله؟ على أي شيء اختلفوا؟ على أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا تؤيده الأخبار والأحاديث. ما جاء أقول لك أنا بهالخلاصة حبيبي، فندت لك آلاف الصفحات في تفاسير المسلمين، آلاف الصفحات صدقني، كلهم يثبت أن النبأ العظيم القيامة وأن النبأ العظيم القرآن، يحاول أن يثبت، وأدلته متهافتة، يحاول أن يثبت أن النبأ العظيم في الآية هو إثبات الصانع وصفات الصانع. بهالمقدمة البسيطة أنا فندت لك كل هالآراء اللي ذكرت في التفاسير. طيب من هو النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون؟ ما يمكن أن تعرف من. طبعا النبأ هو الخبر العظيم، شأن نبأ لغة، النبأ هو الخبر العظيم الشأن، النبي سمي نبيا لأنه منبئ، ينبئ، والنبي هو المرتفع، أيضا يقال النبي هو الموضع المرتفع. ففي اللغة النبأ العظيم هو الخبر العظيم الشأن، لكن أي خبر هذا في القرآن في الآية؟ أذكرك من مصادر العامة، الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي في كتابه، مختصر التفاسير الاثني عشر، شرح التفاسير الاثني عشر، عند كتاب، طبعا هذا ذكر في تفسير البرهان، ذكر مرفوعا عن السدي، السدي يقول، السدي من العامة، هذا من طرق إخوان أهل العامة، يقول أن صخر بن حرب جلس يوما، طبعا هذا في مناسبة نزول الآية بحسب ما مذكور في مصادر العامة، يقول جلس يوما صخر بن حرب مع النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، هذا الأمر من بعدك لنا أو لمن؟ يعني يقصد الإمرة الخلافة، يقول لنا يعني فينا في بني أمية أو لمن؟ فقال صلى الله عليه وآله، قال: الإمرة من بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى. فنزلت الآية، هذا اللي يذكر السدي، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يقول السدي: فمنهم من صدق بولايته وخلافته، ومنهم من كذب بها. يعني من المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله من صدق بهذه الولاية والخلافة، ومنهم من كذب بها. طبعا من هو مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا متكرر المعنى عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواضع، يوم المؤاخاة اللي صادف في شهر رمضان، في الثاني عشر من شهر رمضان، هي من وقائع السنة الأولى للهجرة، يقولون: آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، كان المهاجر يقول للأنصار والأنصاري يقول للمهاجر، وهذا مستحب من بيناتكم تقولونه، يقول: آخيتك في الله، مستحب هذا فيما بينكم، أن تؤاخ، أن يؤاخي بعضكم بعضا، تقول: آخيتك في الله على أن لا أدخل الجنة حتى تدخل. إخواني تقدموا، رحم الله من ذكر قائم آل محمد، افسحوا المجال لإخوانكم، تقدموا إلى الإمام، إلي الله يرحم والديكم. هذا المعنى تكرر من النبي مرارا في يوم المؤاخاة، يقولون: آخى النبي في المدينة المنورة بين المهاجرين والأنصار، يقول المؤاخاة، يقول: حتى أن الأنصاري كان يناصف المهاجر على ماله، وكان إذا عنده زوجة إضافية يعطي الزوجة من زوجاته، وكانوا يتوارثون حتى فيما بينهم، إلى أن نزلت آيات المواريث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يقول: كان المهاجرون والأنصار يتوارثون، يرث بعضهم بعضا، حتى نزلت آيات الإرث تنظم موضوع الإرث والمواريث. يقول: آخى النبي بين جميع المهاجرين والأنصار إلا علي بن أبي طالب، يقال ما آخى بينه وبين أحد. فجاء أمير المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، ما آخيت بيني وبين أحد. فقال صلى الله عليه وآله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ مرة أخرى يقال في غزوة تبوك، يقال أول غزوة، آخر غزوة غزاها النبي غزوة تبوك، الإمام علي شارك في جميع غزوات النبي مقاتلا سوى غزوة تبوك اللي ما انتهت إلى حرب، يقال ما انتهت غزوة تبوك إلى حرب. يقولون أمره النبي أن يبقى في المدينة، واستخلفه على النساء والأطفال، لعلمه بأن المخلفين من الأعراب يخططون للإغارة على المدينة. النبي خلاه لهذا الهدف، خلاه لكي يحمي عيالات المسلمين وأملاكهم. شوف رجل واحد النبي يختاره في مقابل جيوش ضارية، ها شوف ما يمكن أن نقر من خلال هذا بأن قدرة عليه هي قدرة إلهية، هو جيش في فرد واحد. عندما النبي يبقيه يستخلفه على العيال والأطفال وأملاك المسلمين، يحرس المدينة شخص واحد، علي بن أبي طالب، ها؟ ألا يدفعك ذلك لكي تذعن وتقر بأن قدرة علي من الله مو قدرة بشرية؟ نتيجة، قال علي: يا رسول الله تستخلفني على العيال والأطفال، أنا أريد أن أبقى معك، وين ما تروح أنا أبقى معك. فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فالمعنى هذا تكرر كثير. فالنبي بحسب ما يروي السدي، بحسب ما يقول السدي عن صخر بن حارب، قال: الإمرة من بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا تكرر، الإشارات من رسول الله إلى علي تكررت، حتى مرة يقال كان علي يخصف النعل، يصلح نعل رسول الله. كلكم يعلم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يفتخر بأنه يصلح حذاء رسول الله، كان يقول: أنا خاصف النعل، من مفاخر علي بن أبي طالب، يقول: أنا خاصف النعل. يقول: يوما كان يخصف نعل رسول الله، وهذا موجود في تفسير الحبري أنا قرأته، كان يخصف نعل رسول الله يعني يصلح حذاء النبي. فسأله سائل، سأل رسول الله سائل، قال له: من الخليفة من بعدك؟ قال: خاصف النعل، هذا الذي يصلح النعل، أشار إليه. إذا بعضهم يقول أنا خاصف النعل، الإمام علي هم يفتخر بأنه يصلح حذاء رسول الله، هم ينبه الأمة على أنه هو الذي عناه النبي بحديث خاصف النعل، صار معلوم؟ فالنبأ العظيم في مرويات علمائنا وبعض علماء غيرنا هو علي بن أبي طالب، حتى هذا مذكور، ذكره في كتاب عيون أخبار إمامنا الرضا سلام الله عليه بسنده شيخنا الصدوق عن مجموعة من الرواة عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا بأسانيد معنعة، عن أبيه، عن جدي، عن أبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه خاطب يوما علي بن أبي طالب وقال: يا علي، أنت حجة الله، أنت باب الله، أنت الطريق إلى الله، أنت النبأ العظيم، أنت الصراط المستقيم. وحديث طويل ما أريد أخوض فيه. قال له: أنت الفاروق الأعظم، أنت الصديق الأكبر، أنت الفاروق الأعظم، أنت إمام المؤمنين المسلمين، أنت سيد الوصيين. حديث طويل. قال: حزبك حزبي، وحزبي حزب الله، وأعداؤك حزب الشيطان، في نفس الحديث، يعني الذي يكون مع علي فهو مع رسول الله، والذي يكون مع رسول الله فهو مع الله سبحانه وتعالى. يروي أيضا الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنا والله، يقسم الإمام علي، يقول: والله أنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، إذا وقفت بين الجنة والنار وقلت: هذا لك وهذا لي. أي الإمام فسرنا الآية بوضوح. إذن النبأ العظيم في الآية هو أمير المؤمنين الذي هم فيه مختلفون. طيب، وقع الخلاف في علي على أي أساس؟ ليس على أساس أن علي بن أبي طالب هو محل للخلاف، بل على أساس أن الناس عجزت عن فهمه، عقول الناس الضعيفة عجزت عن تفسير هذه الظاهرة النادرة الوجود. اختلفوا في علي بن أبي طالب في كل شيء، اختلفوا في مولده سلام الله عليه، اختلفوا في أبيه، اختلفوا في علمه، اختلفوا في قضائه، اختلفوا في قتله وفي دفنه. إلى الآن، إلى الآن من الفرق من يعتقدون بأن علي ما قتل بل شبه لهم. إلى الآن أكو من الفرق من يرون بأن علي بن أبي طالب شبه لهم في المحراب. الغلاة الذين يربون عليا يقولون وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أحد كبار العلماء في شمال لبنان شيع الكثيرين منهم، وتوفق أحد أعمامنا تغمد الله برحمته الواسعة أن يبني لهم مسجدا، مسجد الإمام علي عليه السلام في شمال لبنان موجود. هذا العالم كيف شيعهم؟ قال أنتم تعتقدون أن الذي ضرب في المحراب هو شبيه علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ وهذا يعتقدونه، يقولون علي ما قتل رفع إلى السماء كعيسى سلام الله عليه، يقولون هذا الذي ضرب في المحراب شبهه. قال لهم أنتم تعتقدون كذلك أليس كذلك؟ ألا تظنون، شوف تأمل الدليل، وهذه حجة إليك. قال ألا تعتقدون بأن الذي ضرب في المحراب هو شبه علي بن أبي طالب؟ طيب على فرض لو سلمنا بذلك وأنتم تربون عليا، على فرض لو سلمنا بذلك، علي عندما جاء إلى المحراب قبل أن يشبه به غيره ألم يأتي ليصلي ويعبد؟ إذا كان هو الله لمن كان يصلي؟ هل كلمة هاي البسيطة شوف أدت أن ينقلب مجموعة إلى التشيع، ولا زالوا الآن حسن تشيعهم يصلون بهذا المسجد وعندهم إمام وعالم كل ما يمكن. شوف كلمة بسيطة قد ترفع الشبهة عنك يا أخي، لأن إبليس يدخل عليك ويلبس عليك الحقائق بكلمات بسيطة، قد يضلك بكلمات. سأنا في أفريقيا كثيرون من المسيحيين أسلموا في محاضراتنا بكلمة فقط، كلمة واحدة فقط. قلت لهم إذا كنتم تعتقدون أن عيسى هو الرب، شو يعني رب؟ ويقولون ثلاث ثالث ثلاثة باسم الآب والابن وروح القدس. طيب إذا كان هو الرب يعني بيده القدرة المطلقة ليس كذلك؟ طيب إذا كانت بيده القدرة المطلقة وتعتقدون بأنه صليب، ما يعتقدون أنه صليب أو وضع على الصليب حتى شبه به، ألم يؤخذ ويوضع على الصليب ثم شبه به يهوذا؟ مو هذا اللي يعتقدوا؟ طيب عندما أخذ ووضع على الصليب إذا كان رب القدرة أليس من أخذه هو أقوى منه؟ يصير أولى بالربوبية، فلا بد أن نربب من هو أقوى منه. هل كلمة هاي أدت أن يسلم الكثيرون منهم؟ بسطاء في الواقع، بسطاء. بعضهم جاي يحرفوهم عن التشيع بلقمة، يأخذ لعشاء بإفريقيا. قعدنا 50 مسجد للشيعة الآن جاي يسيطرون عليه بهالطريقة، يجيبون عشاء يطعموهم حتى يلا يترك التشيع، يترك علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإذا الخلاف وقع في علي في أمور شتى، لأنه عجز الناس عن فهم هذه الظاهرة، اختلفوا في مولده. بعضهم ادعى، ذكرت لك بالأمس تفاصيل قضية الولادة في جوف الكعبة، بعضهم ادعى من خلال ذلك بفضل علي على رسول الله، قالوا خو رسول الله ما ولد في جوف الكعبة وعلي ولد في جوف الكعبة فعلي إذن أفضل من رسول الله. هذه دعوة البعض، هو صحيح علي ولد في جوف الكعبة وما شاركه في هذه الولادة أحد، لا من نبي ولا من وصي نبي. الله يتغمد بالرحمة، الشيخ حسين طه نجف في ديوانه الشعري يقول جعل الله بيته لعلي مولدا يا له من علا لا يضاهى، لم يشاركه في الولادة فيه سيد الرسل ولا أنبياها. صلى على لكن هل هذا يعني أن وجود فضيلة عند علي ليست عند رسول الله؟ هو منين اعتبرناها احنا فضيلة؟ هي مولد إمام علي في الكعبة وانشقاق الجدار، أليس من حديث رسول الله؟ مو من خلال رسول الله نحن اعتبرنا ذلك فضيلة؟ لولا أن الرسول يعتبر ذلك فضيلة ما اعتبرناه فضيلة. وأي فضيلة أن يشق جدار ويولد في جوف بيت وفي جوف شرف علي في مولده في جوف الكعبة؟ إنما استفدناه من حديث رسول الله. ثم ما يمنع أن تكون هناك فضيلة عند علي ليست عند رسول الله، لكن رسول الله في مجموع فضائله أفضل المخلوقات على الإطلاق. ما يمنع تكون هناك فضيلة، مثلا أمثل لك مثل أمثلة كثيرة، علي مثلا تزوج بامرأة معصومة، هو رسول الله ما تزوج بامرأة معصومة، هذه مو فضيلة لعلي ليست عند رسول الله، بس النبي أفضل من علي بن طالب، بزوجة معصومة وبدون زوجة معصومة، بولادة في جوف الكعبة وبدون ولادة في جوف الكعبة. النبي هو أفضل الخلق على الإطلاق في مجموع فضائله ومعجزاته، وأفضل الخلق على الإطلاق. أيد الله رسول الله صلى الله عليه وآله 4440 معجزة، مو بس القرآن الكريم، وهذا مذكور في مناقب ابن شرشوب. مثلا الإمام المهدي سلام الله عليه يملأ الأرض قسطا وعدلا، هو رسول الله ما ملأها قسطا وعدلا، هذه فضيلة للحجة. هل هذا يعني أن الحجة أفضل من رسول الله؟ هو فضل الحجة لأنه سلي رسول الله، فضل علي بن أبي طالب لأنه صهر رسول الله وابن عمه ووصيه، مو هذا فضل علي بن أبي طالب؟ لو يولد 1000 مرة علي في جوف الكعبة وليست له هل علاقة بالنبي لا فضل له. لو يولد 1000 مرة في جوف الكعبة وليس بوصي لرسول الله لا فضل له علي سلام الله عليه. فنحن لا ندعي بأن عليا أفضل من رسول الله، هي شبهة، هذا من موارد الاختلاف التي اختلف فيها في علي بن أبي طالب سلام الله، حتى اختلف في ظروف الولادة، سمرت أتعرض إلى تفاصيل في ذلك، اختلف في أبيه، وبينت لك في الليالي الماضية الأدلة على إيمان أبيه، الذين يقولون بأن أبا طالب كان كافرا، هذه يعني منقبة تعتبروها لكم أنتم أيها المسلمون، أن يقال بأن نبيكم تربى في حضن كافر، هي منقبة لكم، هذا ينافي القرآن. إذا كان نبي المؤمنين تربى في حضن الكافرين، ما ينافي آية قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مصار للكافرين على المؤمنين سبيلا بهذا. يجي واحد يحتج عليكم يقول لكم أنتم يا أيها المسلمون نبيكم تربى في حضن كافر، شوف يصرون إلى الآن أن يثبت أن أبا طالب مات كافرا. ابن سعد في طبقاته يقول بأنه عندما توفي أبو طالب الذي أخبر النبي بوفاته هو علي عليه السلام، يعني النبي ما كان حاضر عند الوفاة، هذا الحديث ينافي من ذكر بأن النبي كان حاضر وقاله آمن يا عم فما آمن وآمن يا عم إلى أن مات كافر، هذا الحديث ينافي ذاك، وبينت لك في الليالي الماضية تهافت هذا الحديث لأنه راويه أسلم بعد وفاة أبو طالب 7 سنين، فكيف يروي حادثة وفاة أبو طالب؟ منين إجى حتى يقعد يم النبي ويروي ما جرى عند احتضار أبي طالب إذا كان قد أسلم بعد وفاة أبي طالب 7 سنين؟ منين جيب الحديث هذا؟ فقال النبي لعلي عندما أخبر النبي علي بوفاة أبيه، قال له اذهب وغسله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه. والنبي مشى في جنازته، يقال مشى في جنازته وأثناء التشيع، وهذا أنا قرأت الموضوع في كتاب الحلقات الذهبية لأحد العلماء العاملين الشيخ محمد حسن القبيس العاملي، يقول لما مشى النبي في جنازة أبي طالب قال هالعبارة هي، قال لأستغفرن لك استغفارا ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان، يعني أخلي الإنس والجن يعجبون من شفاعتي فيك، هالعبارة موجود. وندبه بندبة موجعة جعل يبكيه ويقول وأبا طالبا وعما يا من ربيتني صغيرا وحفظتني كبيرا، وكنت لي بمنزلة العين من الحدقة والروح من الجسد. فإذا النبي يستغفر له، ممكن تقول أنه كافر بعد؟ هو ما صلى عليه، لأن ما كانت صلاة الميت مشرعة بعد. صلاة الميت حتى عندما ماتت فاطمة أسد النبي ما صلى عليها صلاة الميت، لأن كانت صلاة الميت غير مشرعة، مع أنه هو الذي أنزلها في قبرها. صلاة الميت شرعت عندما قتل حمزة، أول من صلي عليه صلاة الميت حمزة سيد الشهداء، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله. فإذا النبي يستغفر له بعد، تقول أنه كافر؟ ممكن أن يستغفر النبي للكافرين والكفار؟ لا، الكلمة تقول ما كان للنبي أن يستغفر للكافرين ولو كانوا، وما كان النبي يستغفر الكافرين ولو كانوا أولي قربة، حتى لو كان أبو لهب ما يجوز لأن يستغفر له. خو ليش ما استغفر لأبي لهب؟ مذاك هم عمه. استغفار النبي له دليل على إسلامه وإيمانه، لأنه لا يجوز الاستغفار للكافر. الله تعالى يقول لو استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ألم يقم النبي على قبر أبي طالب؟ ألم يدفن أبو طالب في مقابر المسلمين؟ مو دليل على إسلامي هذا؟ مو إحنا عدنا أو يدفن الكافرون المسلمون في مقبرته؟ السيفرض واحد يقول لك بذاك الوقت كان الوضع يختلف. نحن عدنا لا يجوز أن يدفن المسلم في مقابر الكافرين ولا أن يدفن الكافر في مقابر المسلمين. هو ألم يدفن المسلمون في مقبرته؟ ألم يدفن في مقابر المسلمين؟ أليس هذا دليلا عمليا على إسلامه؟ هو النبي لو كان أبو طالب كافرا، أما كان ينبغي أن يفرق بينه وبين زوجه؟ الإمام زين العابدين يقول أدل الدليل على إيمان أبي طالب قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فلو كان كافرا لفرق النبي بينه وبين زوجته كما فرق بين المسلمين وبين المسلمات وبين أزواجهم الكافرين. فالحديث يطول عن أبي طالب المظلوم اللي كان يقول فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. الإمام الصادق يقول حفظوا أولادكم شعر أبو طالب، مو تحفظوا أولادكم بالمدارس الأغاني والأناشيد اللي ما لها طعمة، جيب شعر أبو طالب حفظه للأولاد للصغار، حفظوهم شعر أبو طالب سلام الله عليه. وهي قضية كفر أبو طالب بدأ الحديث عنها في العهد الأموي، يعني في عهد الخلفاء ما كانت مثارة، هي في عهد الخلفاء. حتى في حديث أنا قريت عن أبي بكر يقول ما مات أبو طالب حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوقع الخلاف في أبيه، وقع الخلاف في علمه وفي قضائه. كان يقول إن في هذا الصدر لعلما جما لو أصبت له حمل. كان يقول اسألوني قبل أن تفقدوني، أنا المخبر عن الكائنات، أنا مفسر الآيات، أنا ساقي العطشان، أنا الأمن من النيران، أنا مفسر القرآن، أنا أبو المهدي القائم في آخر الزمان. بأبي وأمي ماذا سأله القوم؟ اسألوني قبل أن تفقدوني. المسألة تحتمل وجهين، إما أن يكون المجتمع قمة في العلم فلا يسأل علي بن طالب، لأن الإنسان إذا كان عالما ما يسأل، لذا عرف العالم بأنه الذي يسأل ولا يسأل. إما أن يكون المجتمع قمة في العلم فلا يسأل علي بن أبي طالب، وإما أن يكون المجتمع قمة في الجهل فبحيث ما يتصور المسألة حتى يسأل عنها. وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول السؤال نصف العلم. الإنسان عندما يسأل فهو نصف عالم بالمسألة، وإنما يحتاج إلى النصف الثاني وهو الجواب. ف فإذا كان الإنسان أصلاً ما يسأل فهذا معناه أن جهله جهل مركب، يعني ما يدري وما يدري أنه ما يدري. النبي صلى الله عليه وآله يقول الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فخذوا عنه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فهذا ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا مسترشد فارشدوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا جاهل فارفضوه. في المنطق ما يقسمون العلم الجهل، يقولون جهل بسيط وجهل مركب. يقول الجهل البسيط هو الذي يجهل ويدري أنه يجهل، يجي يتواضع العالم يقول له شيخنا أنا ما عندي علم القضية كيت وكيت، لكن لا واحد يجي جاهل يقول لا أنا أعلم وأنا أدري القضية هكذا ويصير على رأيه ها وتصير عركة ها. يقول الجهل المركب يجهل ويجهل أنه يجهل. فالمجتمع الذي لا يسأل علي بن أبي طالب إما قمة في العلم يعلمون كل شيء فلا يسألون، أو قمة في الجهل، جهلهم مركب بحيث ما يتصورون المسألة حتى يسألون عنها. يقول سألوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض. أحد الجهل ذاك اليوم على إحدى الفضائيات يقول ذول الشيعة تعالوا انظروا خطيبهم ماذا يقول، واحد صديق لنا جايين يشنعون عليه الله يوفقه من أجلة الخطباء، يقول هذا يقول أن الإمام علي يقول في السماء في طرقات. أيها الجاهل، الإمام يقصد هنا طرق السماء يعني أوتوسترادات في السماء؟ هذا يقصد الإمام علي؟ يقصد المعنى الحقيقي؟ يقصد أكو أوتوستراد يعني في السماء وبزفت وبمنارات وبجسور وبممرات للقطارات؟ هذا يقصد الإمام؟ تسألوني عن طرق السماء؟ تسألوني عن طرق السماء يعني كيف يصعد العمل إلى الله؟ هذا وجه. طبعا وسئل في ذلك بأبي أمي أنه عن مفاتح، سأله بعض اليهود قالوا أخبرنا عن مفاتح أبواب السماء، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أخبرنا عن مغالق أبواب السماء، قال الشرك بالله. هذا وجه لمعنى طرق السماء. وأكو وجه آخر لمعنى طرق السماء عميق الغور في كلام علي بن أبي طالب. أحد العلماء يقول الإمام عندما يقول سألوني عن طرق السماء مو بس يقصد هذا المعنى الظاهري البسيط العقائدي، هم يقصد كيف الصعود إلى الفضاء، هم هذا وجه. يقول الإمام يقول ذلك الآن وصلت هاي المركبة روبرت إلى المريخ، أمس وصلت ها، تريد أن تجري تجارب على الكوكب الأحمر. هذا العلم كان في صدر علي بن أبي طالب، لو كان في مجتمع علي من يرتقي ليسأله عن دقائق هذا العلم لأجاب. عندما يقول سألوني عن طرق السماء يقصد طرق السماء، هم العلم اللي هو طرق من طرق السماء. الله تعالى يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان هو العلم. الإمام علي عندما يقول عند احتضار النبي علمني رسول الله من العلم ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف باب، ألف ألف باب إيش قد يصير؟ مليون علم. يعني الإمام علي عالم بمليون علم من العلوم. ألف ألف ما كان فيه باللغة العربية كلمة مليون، كلمة مليون دخيلة على اللغة العربية، فكانوا يعبرون على المليون بألف ألف. فلما يقول علمني ألف باب ومن كل باب ينفتح ألف باب إيش قد يصير المجموع؟ ألف ألف باب. يعني علي بن أبي طالب العلوم التي يعلم بها علي بن أبي طالب، العلوم الموجودة في صدر علي بن أبي طالب، العلوم التي كان يقول عنها علي بن أبي طالب إن في هذا الصدر لعلما جما، تصل إلى مليون علم من العلوم. استشقد أكو علوم في الدنيا، جامعات الدنيا الآن، وإحنا لما درسنا الثانوية العامة قبل 30 سنة درسنا كتاب اسمه Logic and General Philosophy، كان موجود أن العلوم الموجودة في الجامعات 150 علم، إيش يمكن بزماننا وصلت إلى 200 علم. الآن العلوم الموجودة في الدنيا كلها الآن التخصصات العلمية الموجودة ما تتجاوز يمكن 200 علم. لذا يقال عندما يظهر الحج عليه السلام يقال الآن كل العلوم الموجودة في الدنيا من آدم إلى يوم القيامة ما تشكل 20، هذا موجود في كتاب الخرائج والجرائح للقطب الدين الرواندي الحديث، يقول عن الإمام الصادق يقول العلوم الموجودة كلها هي جزئين من 27 جزءا من العلم. يقول الأجزاء البقية من أجزاء العلم إنما تظهر عندما يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. شوف إيش قد الإسلام به تقدمية لما يقول ونجعلهم أئمة، يعني الإمامة التقدمية هنا إشارة للتقدمية، أن المستضعفين في زمن الحجة يصبحون أئمة في كل شيء، في العلم، في العقل، في الاكتشافات، في الابتكارات، في الاختراعات، وهذا عليه شواهد كثيرة. فعندما يقول علي سألوني عن طرق السماء، ما يقصد أيها الجاهل أن أكو بالسماء أوتوستراد، يقول تعال يهزأ من الشيعة، يقول تعال شوف الشيعة كيف يروون عن إمام، يقول إمام يقول في طرق في السماء، إيه في طرق وفي إشارات مرورهم في السماء، في إشارات مرورهم، إشارات المرور ولاية علي بن أبي طالب، اللي ما عنده ولاية ما يمر، الضوء الأخضر ما يعبر، اللي ما عنده ولاية لعن طالب الضوء الأحمر، إيه أكو أوتوستراد مزبوط كما تقول أيها الجاهل صحيح. ماذا سأله القوم؟ ماذا سأله أحد الجلساء؟ ما أريد أقبح المنبر بذكر بعض الأسماء. قال كم شعر في لحيتي؟ هذا سؤال يسأل فيلسوف الدهر، واحد الآن أعلم العلماء قاعد هذا وتسأل السؤال سخيف من هذا القبيل. قال له علي عليه السلام أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تحت كل شعرة من لحيتك شيطان يلعنك، وسيخرج من نسلك سخلة تقتل ولد الحسين، هو هذا ابنه يوم كبر. ويأتي إن شاء الله الكلام عن أوجه الخلاف في علي عما يتساءلون عن النبأ العظيم بأبي وأمي، كان في مثل هذه الليلة يقلب بصره بالنجوم، يقول متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم رأسه، ويشير إلى لحيته. كان يفطر على لقم يسيرة، يوم في بيت الحسن يوم في بيت الحسين، وكان لا يزيد على 3 لقم. يقول يوما جاءته ابنته بثلاثة أصناف من الطعام، قال بني ارفعي طبقا، أتريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله يوم القيامة؟ والله ما من امرئ طاب مأكله ومشربه إلا طال وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. كان في مثل هذه الليلة يقلب بصره بالنجوم، يقول هي الليلة، الليلة التي وعدتها، هي الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله. قالت له زينب أبا أتتطير؟ قال لا يا بني، ما منا من يتطير، ولكن للموت علامات يتبع بعضها بعضا. يقولون كان في هذه الليلة يكثر من قراءة القرآن، أشبغ وضوءه، صلى لله ركعات، ما زال يقرأ من القرآن إلى أن دنا الفجر. يقول أراد أن يخرج إلى المسجد قبل وقت الصلاة، أراد الحسن والحسين أن يخرجا معه، قال بالله عليكما بحق جدكما إلا ما رجعتما. يقولون هي أول مرة الحسن والحسين لا يرافقان، لا يصاحبان أباهما علي إلى المسجد. يقول جرت العادة الإمام أن لا يخرج إلا وسيفه معه، لكن هذه المرة أبقى سيفه في البيت. يقول أراد أن يخرج من الدار، وصل إلى صحن الدار، وإذا في صحن الدار إوز فصحن في وجهه، فقال لا إله إلا الله، صوائح تتبع نوائح، وفي غدات غدي يظهر القضاء. خرج من الباب، أراد أن يخرج، إن علق مئزره بالباب فانحل، فجعل علي يشد مئزره ويقول أشدد حيا عزيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت، إذا حل بناديك ولا تغتر بالدهر وإن كان يؤاتيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. أقبلت إلي أم كلثوم قالت أبا ما لي أراك تنعى نفسك منذ هذه الليلة. قال يا بني إن أهل السماء يموتون وأهل الأرض لا يبقون وكل البرية مهلكون. توجه علي إلى المسجد دخل إلى المسجد جعل يوقظ المصلين التفت إلى ابن ملجم وهو نائم على بطنه وقد أخفى سيفه. قال والله لقد جئت شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. صعد علي إلى المأذن أذن الله أكبر الله آخر أذان لأمير المؤمنين ها الله أكبر. ألا أبشركم رأيت في عالم الرؤيا أن الرماد الذي دخل إلى بيوت أهل الكوفة الذي دخل عند ضربة علي إلى بيوت أهل الكوفة رأيته في عالم الرؤيا دخل إلى بيوتكم هنيئا لكم هنيئا. نادى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. ما زال علي يؤذن ما بقي في الكوفة بيت إلا وسمع أذان أمير المؤمنين. انطفأت قناديل المسجد نزل علي إلى محرابه وقف في محرابه دخل في الصلاة جعل يطيل الصلاة كبر جعل يطيل القراءة جعل يطيل الركوع والسجود هوى إلى الركوع نزل إلى السجود سجد السجدة الأولى فما رفع علي رأسه إلا وبالسيف يأتي على هامته ومنادي ينادي الحكم لله لا لك يا ابن أبي طالب. نادى علي فزت وهم الكعبة يا والله الشهادة يا حامد حمى يا علي يا حامد حمى يا خير الأعمال بعيد بل من الدار تنشغل ويتامك لفراقك والعيال عقبك تنوح بدمع أمال. نعم يقولون زينب في الدار سمعت هاتفا في السماء ينادي تهدمت والله أركان الهدى انطمست والله أعلام التقى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المرتضى قتل الإمام الأورع يا بفزت ولن جبريل يتخضب على الكرار يا بلفت للحسن تنحب وتنخى مدهوش للمسجد تغنى جاءت من الحسن قالت أخي هل سمعت المنادي في السماء ينادي قتل علي فاختنق إمامنا الحسن بالبكاء وقال أخي زينب اسكتي أخي زينب اسكتي لا تشمتي من الأعداء خرج الحسن والحسين من الدار وإذا بالناس يبكون والكل ينادي وإماما أيوا عليا جعل الحسن والحسين يبكيان الحسن يبكي ويقول في طريقه إلى المسجد يقول أبا أبا لأجلك تعلمت البكاء نعم وصل الحسن والحسين إلى باب المسجد عظم الله أجوركم نظر الحسن إلى المحراب عن البعد وإذا بعلي يخور بدمائه في محرابه وإذا بلحية علي البيضاء مخلبة بالدماء نادى الحسن أبا من الذي قتلك يا بعلي كنت جرا شلت ايدك شلت ايدك يا باب السيف والضربة شديدة فجيد النبي وانت الفجيد بجاك اللي يحب والشم تعيد امصابك يا ابو يا رجل اسلام يا مربع عراملها يا ولايتا يا بت ذلي العشيرة والعدونا يا علينا القدر والعيد يا يدبي الشام وليتها إذ فدت عمرا بخارجه فدت عليا بمن شاءت من البشر يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته يا الله ولا همّا إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا عافيته اللهم قنا شر الأشرار ليلة القدر اللهم فيما تقضي وتقدر من ليلة القدر أن تطيل عمري في يسر منك وعافية في طاعتك يا الله اللهم وافعل بي كل خير يا الله اللهم أصلح كل فاسد من أمورنا يا الله اللهم اغفر ذنوبنا يا الله، اللهم اكتبنا بعلي من عتقائك من النار يا الله، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته يا الله، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا عافيته. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وتوفنا على ملتهم. اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره. على قعدتكم بصوت واحد، اللهم كن لوليك كتب حسن. الكل يشارك بصوت عالي، صلواتك وعلى الحج حاضر يسمعك في هذه وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا، حتى هو أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا القليل، تغمد موت الحاضرين المؤسسين بواسع الرحمة إلى موت الجميع وعلى نية قضاء الجميع، نضاء حوائج الجميع، نهدي إلى الجميع منا ثواب ما قرأنا وثواب الفاتحة تسبقها الصلوات ثلاثا بأعلى الأصوات. الله